الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
بيته. واللعنة الدائمة على أعدائنا أجمعين على قيام الدين. اللهم احفظهم من كل مكروه ومكروه ومكروه عليك السلام. اللهم اخزنا بما تحسنك اللهم افتح علينا باب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. كان الكلام في الشبهات الشبه المفهوميه والاصول والقواعد التي بحث فيها معالجة الشبه، وذكرنا منها أصالة الحقيقة، أصالة الإطلاق، أصالة العموم، أصالة عدم التحذير، جدار الأمر بين الحقيقة والمجاز المشهور، الانصراف. والانصراف هو ايضا ببيان عند الشك في المراد هل ينصرف الى بعض افراد الموضوع له او الى نفس المعنى الموضوع له، هل في انصراف او لا. للتذكير الفرق بين التبادل والانصراف ان كلاهما سباق لمعنى، كلاهما سباق عند اطلاق اللفظ، عندما اطلق لفظا ينسبق الى معنى، فاذا انسبق الى نفس المعنى الموضوع له كان تبادلا وهو من علامات الحقيقه، واذا انسبق الى بعض افراد الموضوع له كان انصرافا. في الاصطلاح يسمى انصراف الى بعض افراد المعنى الموضوع له. والانصراف ليس علامة للحقيقة، بل هو قد يعينني على معرفة الحقيقة، لكن الذي نستطيع ان نقول ان الافراد افراد حقيقية، يعني الافراد المنصرف اليها افراد حقيقية لكن ليست هي نفس المعنى الموضوع له، فكلها انسباق من لفظ الى المعنى. ايضا طبعا الان من القواعد او من الامور التي جعلوها او التي جعلوها او بحثوا بها عند الشك في المراد، ايضا ما ذكره صاحب الكفايه رحمه الله، وهو القدر المتيقن في مقام التخاطب. إذا كان هناك قدرا متيقنا فيكون قرينة على أنه هو المراد، طبعا بغض النظر عن قبولنا لهذا الكلام وعدم قبولنا، عن قبول الأصوليين وعدم قبولهم، بغض النظر الآن أطرح نفس البحث ما ذكره صاحب الكفاية من القدر المتيقن في مقام التخاطب، وجعله دليلا على المراد من اللفظ. هذا القدر المتيقن في مقام التخاطب يأتي عند الشك في المراد، وليس عند الشك في الوضع، وليس عند الشك في الاستعمال. أطرح لكم مثال على الانصراف حتى يكون مثال واضح، أنتم تعلمون ذلك ودرستموه. مثلا عندما يقول في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يقول المسح باليد. طب عندنا باطن يد وعندنا ظاهر اليد وعندنا الساعد ايضا يده وظاهر الساعد، لماذا قالوا انه يجب المسح بباطن الكف؟ قال كثيرون ذلك. لماذا؟ قالوا ان كلمه المسح باليد تنصرف الى خصوص باطن اليد. اذا قلت لك امسح لي الطاوله بيدك يعني ليس بظاهر اليد بل بباطنها، وهذا هو يعني انصراف الى ما هو متعارف الان. هذا بكثره الاستهان انصراف له ثوبان، اما كثره وجود او كثره استعمال، وقالوا ان كثره الاستعمال هو حجه، اما كثره وجود فلا يكون انصراف بحجه. ان شاء الله ممكن ان نفتح الموضوع وان كان لا نوافق على الامرين معا، يعني ان شاء الله ممكن نشوف في مقام بيان حجيه الانصراف على حجيه الانصراف، تارة بسبب كثرة الاستعمال، تارة بسبب كثرة الوجود. وإن شاء الله نبحث الموضوع عندما يصل الوقت، عندما يصل وقت البحث ونرى أن لا هذا ولا ذا. إذا كان في ظهور حتى لو كان بسبب كثرة الوجود فهو حجي، وإلا إذا لم يكن هناك ظهور حتى لو كان بسبب كثرة الاستعمال فليس بحجة. إن شاء الله نبحث الموضوع إن شاء الله عز وجل. بعدين الانصراف متى يكون حجة ومتى لا يكون حجة. طبعا نحن في الآن في مقام بيان كل قاعدة أين وقعها بالضبط؟ وأين نجدها؟ أين نصلها؟ ولذلك مثلا اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل هذه قاعدة، أين موقعها؟ ليست مفهوم لفظي، هي مثل عقلية، إذن هي موقعها في شبه الحكمية، وذلك عند البحث عن العلم الوجداني. مثلا ما ذكروه في مباحث الألفاظ من اشتراك الخطاب بين المشافهين وغيرهم، هذا يعني هذه قاعدة، هل الخطاب مشترك بين المشافهين وغيرهم؟ بعبارة أخرى، هل المراد المشافهون وغير المشافهين؟ هذه مسألة عائدة لشبه المفهومية، وأيضا عند الشك في المراد، هذه يعني القاعدة أيضا عند الشك في المراد، ما ذكروه في مباحث الألفاظ. إذا أطلق مثلا الإمام عليه السلام قال له لا بأس بتجديد وضوئك، فهل خاص بالمشافهين أو لا يشمل؟ مثلا يكره التزوج من عرق فلان او من بني فلان، خاص بالمشافهين او لا مطلقا لكل الزمان والعصور؟ الخطاب بذاته خاص بالمشافهين او لا؟ بعباره اخرى تستطيعون ان تستقرئوا كل القواعد، ما كان راجعا للحكم يندرج تحت شبهات الحكمية، وما كان راجعا لللفظ فيندرج تحت الشبهات المفهومية. والشبهة المفهومية لا تخلو من إحدى ثلاث أو أربعة، يعني في واحدة إن شاء الله تجينا لازم المراد، فهنقول شوية. أما شك في الوضع وبينا علاماته وقواعده، وأما شك في المراد وبينا قواعده تقريبا، قد يكون عندنا بعض الأمور بعد عند الاستقراء نشوفها الموجودة. ثم أن هناك بحثا قبل أن ننهي الكلام عند الشك في المراد، وهو هل هذه القواعد أصول وجودية أو أصول عدمية؟ بعبارة أخرى، هذه القواعد التي هي أصالة العموم، أصالة الإطلاق، أصالة عدم التقدير، أصالة إلى آخره، القواعد التي ذكرناها، ترجع إلى أصالة الظهور، أو ترجع إلى أصالة عدم القرين. إن شاء الله عندما نبحثها سنذكر أن ترجع إلى أصالة الظهور. هنا بقي بحث دقيق شوي، وقت المشهور المتأخرين في بحث دقيق شوي كمينة جيدة. وهو التالي الآن جبالي اطرحوا لي عليكم وتقولوا منه جيدة، وهو التالي أن عندما أقول أوفوا بالعقود مثلا، أوفوا بالعقود عام يعني بكل العقود، فهل مباشرة أتصور عموم العقود أو لا؟ ذهني يمر أولا على عدم القرينة، فأنفيها بأصالة عدم القرينة والمخصص الذي يعني العموم. لاحظين الكلام وين؟ وين صار الكلام بأن هذه القواعد ترجع إلى أصالة الظهور أو إلى أصالة عدم القرينة؟ راح كرر الكلام. عندما أطرح عاما أو مطلقا، أمر عام أو أمر مطلق، أوفوا بالعقود، عندما أطرح هذا اللفظ، أطلق هذا اللفظ أوفوا بالعقود، أكرم العلماء مثلا، وهذا مجرد العمومات، هل ينسبق الذهن مباشرة ينسبق إلى العموم يعني كل العلماء كل العقود أو لا؟ الذهن يقول هكذا، أنا أشك في وجود مخصص أكرم أوفوا بالعقود إلا يمكن يكون في إلا يمكن لا، أشك في وجود المقيد والمخصص، فأقول الأصل عدم وجود المخصص يعني عدم القرينة الذي يقتضي العموم، أنا عندي طريقين شكلين، شكل مباشر مباشرة الظهور يعني تقدر يجي الذهن للعموم، مرة لا أقول هكذا أشك في وجود المطلق المخصص أو المقيد، فيمر ذهني على عدم القرينة على عدم المقيد على عدم المخصص، فأقول الأصل عدمه الذي ينتج عنه العموم، الذي ينتج عنه الإطلاق، الذي ينتج عنه الحقيقة. من هنا صار الكلام أن الأصل هو يعني هذه قواعد أصالة العموم هي من قبيل أصالة الظهور، صغرى لحجية الظهور، صغرى للظهور أو لا، صغرى لأصل عدم المخصص، صغرى لأصل عدم القرينة. من هنا قالوا أن أصل العموم أصل لفظي وجودي هو أصل لفظي عدمي، لفظي نقول هكذا بكل بساطة، عندما نطلق اللفظ لا نشعر أنفسنا نمر على عدم القرينة، يعني عندما أسمع أوفوا بالعقود مباشرة يأتي في ذهني العموم ولا يأتي في ذهني عدم القرينة. وهنا الفرق بين أصالة عدم القرينة، عفوا أصالة، لحظة خلصت الموضوع واضح صح؟ رح ننتقل إلى تفريق مهم أيضا جدا، لكن مهم كثمرة عملية مكة لكن كثمرة نظرية، الفرق بين أصالة عدم النقل واستصحاب القهقرة. كلاهما كما مر معنا يثبت الوضع للماضي، لكن أصالت عدم النقل أصلاً عقلائيون يمر أولاً على عدم النقل الذي يثبت الوضع السابق. مستين؟ عندما أشك في أن المعنى السابق أصالت عدم النقل ما هي؟ أو أصحاب الفصرة أن الآن عندي لفظ موضوع لمعنى معين وقتل افعل مثلا في هذه الايام موضوع الوجوب متبادر منها الوجوب اشك انها قبل الف عام في الروايات مثلا كانت موضوع الوجوب او لا فاجر هذا من الحاضر الى الماضي لذلك في المقهقرة هذا مورد اصحاب القهقرة ليس اصحابا ثالثا لانه اجماعا تقريبا ليس ثالثا الثالث ما هو اصالة عدم النقل والفرق بينهما كلاهما نفس المورد ليش عم جيب الكلام حتى نميز بينه وبين أصالة عدم القرينة أصالة عدم النقل شو بيصير أنا أشك في الماضي فأمر على الماضي أشك في وجود نقل من الماضي إلى الحاضر فأمر على الماضي أمر على عدم النقل فأنسيه بأصالة عدم النقل الذي يثبت الوضع على الماضي وهذا جميعا أصالة واحدة هي أصالة على النقل العقلائية وهذا يختلف تماما عن أصالة عدم القرينة أو عن أصحاب القصر فهناك يعني أنا عجبت مقارنة الآن بين أصالة الظهور أصالة عدم القرينة والفرق بين أصالة عدم القرينة الذي لم نقل به وأصالة عدم النقل الذي قلنا به والفرق بينهما أن العرف أو الذهن عند إطلاق اللفظ في الأصول المعمولة العقلائية أصالة الإطلاق وأصالة العموم التي ذكرناها لا يمر أصلا بعدم المخصص فمباشرة عندما أصنع اللفظ ينتقل ذهني إلى المعنى إلى العام أو المطلق بينما بعدم النقل ليس كذلك بإثبات الوضع للماضي هذا الفرق بينهم أو هذا توضيح لعدم القرينة ولعدم النقل على أي حال فإذا هذه من ترجع إلى أصالة الظهور أو إلى أصالة عدم القرينة الشك أو النوع الثالث من الشك في الاستعمال فاحنا قلنا الشبه المفهومية تارة تكون بسبب الشك في الوضع تارة تكون بسبب الشك في المراد تارة تكون بسبب الشك في الاستعمال ولعل المتأخرون يعني من أيام سلطان العلماء على الله مقامه بدأوا يميزون بين المراد والاستعمال الاستعمال هو استعمال اللفظ في معنى حقيقي أو مجاز بدون بعض اللفظ المراد هو أني مع استعمالي للفظ في معناه أريد أمرا آخر أو أريد نفس المعنى يعني مثلا عندما أقول أوفوا بالعقول استعملت لفظ العقود الذي هو عام في نفس العموم وأردت من الأول أن أخصص حرم الله الربا يعني أوفوا بالعقود لا تأتي بالربا فلا تأتي بالربا مخصص ليس للعلماء للعقول. عندما أطلقت لفظ العموم أنا من الأول ناوي خصص، من الأول ناوي خصص. من هنا بعض القدماء ماذا كان يقول عندما أنا من الأول ناوي خصص؟ أصبحت كلمة العقود مجاز، ولأن المستعمل فيه مجاز. أنا استعملت العقود في بعض العقود، يعني في الباقي استعملت العقود في الباقي من الأول، يعني فصار من حين الإطلاق اللفظي العقود مجاز، لأني استعملته في غير موضع له وهو الباب في المخصص. مخصص في المخصص، يعني مثلا أوفوا بالعقود بعد خمسة، مثلا كانوا ستة صاروا خمسة، أنا من الأول بدي من الأول أقصد الخمسة. فإذا هذا ماذا يكون؟ هذا يكون استعمال للفظ في غير ما وضع له، وضع العموم واستعملته في الباقي. المتأخرون أصلحوا، طبعا هذا ماذا يعني؟ صار أوفوا بالعقود مجاز، صار أكل العلماء إلا زيدا صار العلماء مجاز، وهذا مجاز. يعني العموم الذي أنا من الأول كرسته عام، يعني وضعته للعام استعملته وأردته من المخصص فصار مجاز. هذا قلت لك أكرم العلماء بعد مدة لا تكرم زيدا، أنا من الأول قاصد العلماء، يعني بعض العلماء لا كل العلماء عدا زيدا. إذا ترى أصبح مجازا؟ المتأخر ماذا قالوا؟ قال لا، هذا ليس مجازا، أنا استعملت لفظ العلماء في كل العلماء وأردت من الأول أن أخصص. ليش؟ جعلته مثل قاعدة، أكثر العلماء جعلته قاعدة، وبعد ضرب القاعدة خصص. أنا من الأول أردت البعض، ولهذا أوفوا بالعقود لا أجد فيها مجازا. من هنا قالوا لا بد من التفريق بين الاستعمال والإرادة، بين المستعمل فيه والمراد. فالمستعمل فيه شيء والمراد شيء آخر. ولذلك جعلوا للاستعمال بعض القدماء، وإن كنا لا نوافق معهم، جعلوا للاستعمال علامات، فجعلوا له قواعد لعلها ترجع كلها إلى أصالة أحكام. ولذلك الشريف المرتضى رحمة الله عليه على الله مقامه كان هو قال الاستعمال علامة الحقيقة، أجابوه بأن الاستعمال عمل الحقيقة والمجاز. هنا لا بأس ببيان نقطة مهمة جدا، مطلب جدا، يعني حتى لا نظلم المتأخرين ولا القدماء. كيف يعني عندما قال الاستعمال علامة الحقيقة؟ ألا يعلم الشريف المرتضى وعظمة الشريف المرتضى وأدب الشريف المرتضى وشعر الشريف المرتضى وهو الضليع جدا باللغة، ألا يعرف أن الاستعمال عمل الحقيقة والمجاز؟ يعني بكل بساطة ردينا عليه. بيجي واحد مثلي أنا برد على الشريف المرتضى وهو الضليع وهو من الأدباء الشعراء إلى آخره، كيف بعد الشريف المرتضى هذا الدنيا؟ يعني هيك بكل بساطة يعني والله ردينا عليه كلمتين هذا استعمال عام الحقيقة والمجاز تصبح كلمة. وشو قصة الشريف المطهر عندما قال الاستماع؟ طبعا راح نجي ان شاء الله عندما نجي واحد واحد نشوفهم اثناء البحث. لكن مختصر مختصر نقول ثلاث كلمتين. المراد ان الاستعمال علامة الحقيقة هو التالي: عند عدم وجدان قرينة فالاستعمال يدل على الحقيقة. يعني انت تستعمل لفظ بمعنى والقرين مش موجود يعني حقيقة وليس مجازا. والجواب التام هو التالي: ان عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. يعني اذا انا مسكت بين يدي الان قرينه لا يعني عدم وجود قرينه، انا مسكتها. ومع عدم الوجود ومع عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، فيبقى احتمال القرينه باقيا. ومع الاحتمال يأتي كلامهم: الاستعمال عام الحقيقة والمجاز. ولذلك لو فرضنا استعمل اللفظ، شوف عربي، استعمل اللفظ في نص مع القطع بعدم وجود قرينة، هذا صار علامة الحقيقة وصار من صحة الحمل حينئذ، بطل استعمال بمعنى الاصطلاحي. الفرق بين الاستعمال وصحة الحمل، شو الفرق؟ هذا استعمال وهذا استعمال. صحة الحمل شو يعني صحة الحمل؟ أني أحمل اللفظ على معنى من دون قرينة، استعملته يعني. الفرق بينهما بالدقة التالية: هذا أن عندما يقال استعمال علامة الحقيقة مع عدم وجدان قرينة الذي لا يدل على عدم الوجود، صحة الحمل مع عدم وجود قرينة. الفرق بين الوجدان والوجود جدا دقيقة بيناتهم. شو الفرق بيناتهم؟ ألا نكون ظالمين للشريف المرتضى وأمثال المرتضى اللي هن أدباء كبار علماء علماء، والله هيك بكل بساطة بيجي واحد مثلي أنا برد عليهم قال استعمال عام الحق والمجاز تصح كلمة. يا مرحبا وهذا ينفعنا كثيرا في فهم المستقبل اللي نختاره في شبه المصداقية، إنه يمكن تمسك العام الشرعي. عندما نرى أن هؤلاء القدماء ما كانوا غافلين عن المسألة هيك أبدا، هناك بس حط عنوان لدرس غد ان شاء الله حتى ما ننسى. في عنا احنا الشك شبه المفهوميه كما ذكرنا، تارة بسبب الشك في الموضوع له في الوضع، يعني تارة بسبب الشك في الاستعمال، تارة عند الشك في المراد. ها قبل راح اقول تارة، وتارة رابعا عند لوازم المراد، عند الشك في لوازم وراء بكرة نحكي فيه. لكن قبل أن ننتقل نعود إلى الشك في الاستعمال. لماذا لا تجري أصالة العموم، أصالة الحقيقة، أصالة المراد عند المتأخرين؟ لماذا لا تجري عند الشك في الاستعمال وتجري عند الشك في المراد؟ شو الفرق؟ ليش؟ لماذا أجروا هذه القواعد عند الشك في المراد ولم يجروها عند الشك في الاستعمال؟ وإذا غدا بالإضافة لما ذكره سماحة الشيخ حفظه الله راح يكون عندنا عند الشك في لوازم المراد ذكرنا فيها، عند الشك في لماذا لم يجروا هذه القواعد عند الشك في الاستعمال، وما فانا لو يجب ان نذكره اليوم صار نذكره غدا باذن الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.